والإيمان
تجد هداك يا إنسان
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا معبود بحق إلا إياه، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، أحييكم أحبتي في الله في شتى بقاع الأرض وفي مصرنا المحروسة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقينا في الحلقة السابقة مع صفتين من أهم صفات الحاكم، ألا وهما العلم والعدل. وعندما نتكلم عن العدل فلنعلم أن العلم هو رأس العدل، والحكمة صدره، والرحمة والحزم جناحي العدل. لذا نتناول بإذن الله وحسن توفيقه في لقائنا هذا الحكمة والرحمة والحزم كصفات من صفات الحاكم. وكما قلنا من قبل أننا لا نفعل إلا أن نضع وظيفة الحاكم في ميزان القرآن، فنحلل مهام الحاكم، ثم في خلال ظلال القرآن الكريم نستنتج ما هي الصفات التي يجب أن تتوافر في هذا الحاكم. فإذا ما أتينا إلى الحكمة وجدنا أن الحكمة كثيرا ما تقترن بالملك في القرآن الكريم، وهذا ما نجده في سورة البقرة آية 251، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فالآية الكريمة تبين لنا أن الحكمة من لوازم الملك، كما أن العلم أيضا من دعائمه. لذا كانت من أهم السمات والصفات المطلوبة في الحاكم، فمتى امتلك الحاكم الحكمة والبصيرة والرؤية الرشيدة أمنت البلاد ونمت وسعد العباد. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة آية 269: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالآية الكريمة تبين أن الحكمة خير، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي القصد والاعتدال، فلا فحش ولا تعدي لحدود الله. ومن أوتي الحكمة أدرك العلل والغايات، فلا يضل في تقدير الأمور. ومن أوتي الحكمة أوتي البصيرة المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الأفعال والأقوال والأعمال. فالخير من الحكمة يتعدى صاحبه إلى كل من حوله، ومن أشد طلبا لها أكثر من الحاكم الذي يتولى أمر المسلمين ليهديهم سبيل الرشاد ويقودهم لقيادة الأمم وريادتهم. كما نجد اقتران الحكمة بالملك في سورة صاد آية 20 إذ يقول الله سبحانه وتعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فالآية الكريمة تبين لنا أن الحكمة من لوازم الملك، وأن الحكمة تأتي منها الثمرة المرجوة من أقصر الطرق وأيسرها دون إفراط أو تفريط. ومن روعة التعبير القرآني قول الله سبحانه وتعالى آتيناه، أي أن الحكمة هذه هي عطاء من الله سبحانه وتعالى، وهو الملك العلي الكبير العزيز. إذن فهي نعمة عظيمة من ملك الملوك يمن بها على من يشاء. وننظر بعض مظاهر الحكمة المطلوبة في الحاكم دون ترتيب مقصود، أن يضع الحاكم معايير اختيار المعاونين. فمن أهم مظاهر الحكمة لدى الحاكم حسن اختيار معاونيه، لذا لزم وضع وتحديد معايير اختيار هؤلاء المعاونين. ومن سمات المعاونين من المؤمنين الذين يخشوا الله أن يكون أهلا لها، قويا عليها، مؤديا حقها، غير طامع فيها ولا حريص عليها أو ساع لها. فالاستعداد والخبرة والدراية لا يستفاد منها إلا إذا كان المؤمن يخشى الله ويتقيه في الرعية، عليم بمهامه، يمتلك من السمات ما يؤهله للقيام بها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإذا ذكر لم يعنه. هذا حديث حسن أخرجه أبو داود في سننه. ويدلنا القرآن الكريم العظيم عن هذه المعايير التي يجب أن تتوفر في هؤلاء المعاونين، ومن الحكمة أن يأخذ بها الحاكم. وهذا ما نجده في سورة النمل آية 24 في قول الله سبحانه وتعالى على لسان الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فهذه الآية الكريمة تدلنا على أن هذا الهدهد وهو أحد معاوني الملك وهو سيدنا سليمان عليه السلام يعرف دوره جيدا، ويعرف أن قضيته وقضية أمته هي قضية إيمانية وليست شخصية، ويدرك يقينا أن لا معبود بحق في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى، فهي قضية عبادة الله في الأرض. كما يعلم أن الشيطان عدو مضل مبين، هذا يتضح معيار هام لاختيار المعاونين هو علمهم وإيمانهم بقضيتهم وإدراكهم لمهمتهم. نأتي إلى معيار آخر ونجده في سورة النمل آية 40 إذ يقول الله سبحانه وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا جاء بعد ذكر الآية التي قبلها والتي تناولت صفتي القوة والأمانة، إذ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فتدلنا الآية الكريمة أن معيار العلم يتفوق على القوة والأمانة، ولا يعني ذلك عدم أهمية معيار القوة والأمانة، ولكن إذا زاد العلم فهو أفضل، كما تشير الآية الكريمة إلى عامل هام في تنفيذ المهام، ألا وهو عامل الوقت وسرعة الأداء، وهو ما يوضح ويؤكد أهمية الوقت، رغم أن الفارق في أن يقوم سيدنا سليمان من مقامه وأن يرتد إليه طرفه وقت ضئيل وصغير. فالعفريت الأول عفريت من الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، كم يستغرق الوقت ليقوم سيدنا سليمان من مقامه، ولكن قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هنا نجد بالرغم أن الفارق ليس كبير، لكن القرآن العظيم يؤكد لنا أهمية الوقت أهمية بالغة، كما يؤكد لنا معيار سرعة الأداء والتنفيذ مع القوة والأمانة. فمعيار سرعة الأداء والتنفيذ مع القوة والأمانة له معيار هام ولازم في معاون الحاكم، وإن كان ذلك كذلك فالحاكم أولى به، كما تدلنا الآية الكريمة على شغف سيدنا سليمان على سرعة تحقيق عبادة الله في الأرض، إذ أنه فضل من عنده علم من الكتاب ليأتي به قبل أن يرتد إليه طرفه. ثم نأتي إلى معيار آخر، وهو ما نجده في سورة يوسف آية 55 في قول الله سبحانه وتعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالآية الكريمة تؤكد معيار الأمانة ومعيار العلم، والآية الكريمة توضح أن العلم لازم لتحقيق الحفظ والأمانة، والأمر أشبه بما تواجهه البلاد في وقتنا الحاضر، لذا فالبلاد تحتاج لحكمة في إدارة اقتصادية في سنوات الشدة، وهو ما نتطلبه وما يتطلب علما وأمانة. ثم نجد من الحكمة التأكد من تقرير المعاونين، تأكد الحاكم من تقرير المعاونين له، فتتطلب الحكمة أن يتأكد الحاكم من تقرير معاونيه ولا يأخذ ما يقدموه له مسلمات بصحتها، ورأس الحكمة في ذلك أن يكون التأكد من التقارير باستخدام المعاونين أنفسهم وليس غيرهم. نرى ذلك في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل آية 27 قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فتدل هذه الآية الكريمة أن الحاكم الحكيم لابد أن يتأكد من تقارير معاونيه، فلا يتسرع في التصديق كما فعل سيدنا سليمان عليه السلام، لم يتسرع بتصديق الهدهد أو تكذيبه، ولا يخرجه النبأ العظيم الذي جاء به الهدهد عن حكمته ووقاره واتزانه، وإنما يبني أحكامه على ما يسفر عنه تحققه من صدقه أو كذبه، وهذا هو اللائق بشأن الحاكم العادل الحكيم من الكشف عن الحقائق وعدم قبول تقرير المعاونين له واعتمادا عليهم. وإذا تمكن من ذلك بوجه من الوجوه فمن الأفضل أن يتأكد ويجد سبيلا للتأكد من صحة هذه التقارير. يقول القرطبي وقوله سننظر من النظر أي التأمل والتصفح، أصدقت أم كنت من الكاذبين، أي سننظر في مقالتك ونبئك الذي جئت به، ولم يقل سننظر في أمرك، لأن الهدهد لم يصرح بفخر العلم أو التعالي لما لديه من نبأ. كذلك نجد كيف تأكد سيدنا سليمان عليه السلام من نبأ الهدهد له. قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، وهذا في سورة النمل آية 28. فهذه الآية تخبرنا وترشدنا أن معاون الحاكم لابد أن يلتزم بتعليماته إن كان ذلك ضرورة، ويتصرفوا من تلقاء أنفسهم فيما بعد ذلك. فقال اذهب أيها الهدهد بكتابي هذا إلى هؤلاء القوم من أهل سبأ، ثم انصرف عنهم إلى مكان قريب فتأمل ماذا يقول بعضهم لبعض. وخص الهدهد بإرساله بالكتاب لأنه صاحب النبأ، ولكونه رأى منه إدراكه للقضية الإيمانية وعلمه وفهمه ما يقتضي كونه أهلا للرسالة. ومن الحكمة التأكد من تقرير المعاون منه نفسه دون اللجوء لغيره للتأكد من تقريره، كما تدلنا الآية الكريمة على حكمة الحاكم الذي هو هنا سيدنا سليمان عليه السلام. وتتمثل هذه الحكمة في الحفاظ على رسوله إذ يطلب منه أن يتولى عنهم للمحافظة على حياته، رغم أن سيدنا سليمان كان يتوعده أن يعذبه أو يذبحه، لكن إذا عندما جاء بالنبأ هو ينتظر حتى يتأكد من صدقه أو كذبه. وإلى حين إلى حين ذلك فهو يحافظ على حياته، كما نرى أيضا الحرص في معرفة رد فعل هذا الكتاب لهم جميعا وليس للملكة فقط، إذ يترقب ردود أفعالهم، ولم يقصر الأمر على معرفة رد فعل ملكة سبأ وحده. ثم نأتي إلى سمة أخرى وهي الرحمة، وما أروع صور الرحمة في الآيتين 18 و19 من سورة النمل، التي تبدأ قالت نملة يا أيها النمل إلى قوله فتبسم ضاحكا من قولها. ما أعظم رحمة سيدنا سليمان الملك الحاكم حتى على النمل أصغر رعيته، حتى على النمل الذي يخشى أن يحطم سليمان وجنوده، أن يحطمه سليمان وجنوده، فتبسم ليشكر الله سبحانه وتعالى أنه سمع نداءها وعلم أمرها وأمر وادي النمل، وهي وهم جميعا من رعيته، فحافظ عليهم وشكر على ذلك الله لنعمته أنه سمع نداءها. ما أعظم هذه الرحمة، من منا يلقي بال أن يقتل نملة أو يحطمها؟ ما أعظم هذا الحاكم الذي يرحم حتى النمل. فيجب على الحاكم أن يغضب للحق إذا انتهكت حرمات الله، لكن لا يغضب ويكون أحلم الناس عن جاهل لا يعرف آداب الخطاب، أو مسيء للأدب، أو منافق يتظاهر بغير ما يبطن. والرحمة تكون أحيانا قبل العدل واجبة. ونجد أيضا صورة من صور الرحمة في سورة آل عمران آية 134، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالغيظ ينمو في النفس البشرية وهي طبيعة بشرية، ولو أراد الله لمنعها ومنع أسبابها في التكوين الإنساني، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون في التكوين الإنساني، يريد للمؤمن أن ينفعل للأحداث، لكن الانفعال المناسب للحدث، الانفعال السامي المثمر، ولا يأتي بالانفعال المدمر. فإن الإنسان يستطيع أن يخرج غيظه إلى حيز النزوع الانفعالي، لكنه يكبح جماح هذا الانفعال ثم يستبدل الإساءة بالعفو ويرتقي إلى الإحسان. ومن أقدر على أن يعاقب المسيء من الحاكم ذو السلطان وذو القوة والبطش؟ فإذا كان الحاكم يعفو يقذم غيظه ثم يعفو ثم يصل ويرتقي إلى درجة الإحسان، هو أقدرهم على الإحسان. وترغب الآية الكريمة في أعلى درجة وهي الإحسان، ولا تكتفي بقضم الغيظ والعفو عن المسيء. نرى ذلك أيضا في سورة آل عمران أيضا في آية 159 في قول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه الآية الكريمة تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أولي الأمر من الحكام من يتولى أمر المسلمين، فذكر لينه لهم، ذكر لين سيدنا محمد لمن حوله وصبره عليهم لضعفهم وقلة صبرهم على الغلظة لو كانت منه في كل ما خالفوا فيه مما افترض عليهم من طاعة. فبالرحمة المطلوبة من الحاكم أو من يتولى أمر المسلمين والتي تناسب مهمته في الأمة لابد أن يلين لهم، وما دامت تلك مهمتهم فليلين لهم وليعفو عنهم ويستغفر لهم. فالآية الكريمة تحذر رسول الله وأولي الأمر من بعده من الحكام من غلظة القلب التي تجعل الرعية لا يلتف من حوله. ونجد أيضا ذلك في سورة الأعراف في آية 199 في قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالآية الكريمة توضح لنا أن الحق هنا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يتولى أمر المسلمين من الحكام أن يأخذوا بالعفو، أي يأخذ الأمر الميسر السهل الذي ليس فيه تكلفة ولا اجتهاد، لأنك بذلك تسهل على الناس أمورهم ولا تعقدها. أما حين تتكلف الأشياء فذلك يرهق الناس وربما كان المعنى أن تعفو عمن ظلمك لأن ذلك ييسر الأمور. نجد ذلك أيضا في سورة النور آية 22 في قوله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالآية الكريمة توضح أنه لا يليق بذي الفضل والسعة أن يعامل الناس بالعدل بل بالإحسان والعفو والصفح وترك المن، فلا بد من عدم ذكر الذل لصاحبها حتى تصبح العقوبة عنده أهون من عفوك عنه. فالحاكم ذو فضل وربما كان ذو سعة، فلا بد أن يتسم بالرحمة والعفو والصفح. ولقد رغب الله سبحانه وتعالى في العفو والصفح بكسب مغفرته وغفرانه ومحبته، ومن منا يرغب أو يزهد في محبة الله أو غفرانه ورحمته. كذلك نجد هذا في سورة الشورى آية 43 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالآية الكريمة تحث لكل قادر على الانتقام أو البطش بغريمه وأولهم الحاكم الذي بيده سلطة وقدرة على الرعية، تحثه على الصبر على الإساءة ثم غفران الإساءة. فكثير من الناس يصبر على من أساء إليه لكنه لا يغفر له إساءته، لأن مرحلة الغفران تحتاج إلى قوة إيمان وقوة عزيمة، وهذا هو المطلوب في الحاكم مع رعيته. ويبين لنا القرآن العظيم أن ذلك ليس باليسير لكن يحتاج إلى عزم شديد، إذ قال إن ذلك لمن عزم الأمور. نجد أيضا ذلك هذه الرحمة في سورة التغابن آية 14 إذ يقول الله سبحانه وتعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالآية الكريمة هي لحضهم على الاستجابة لما اشتملت عليه هذه الآيات من توجيهات سامية وإرشادات عالية، فإن من شأن الإيمان الحق أن يحمل صاحبه على طاعة الله عز وجل، فاجعل الله سبحانه وتعالى ثواب مغفرته ورحمته لمن يعفو ويصفح. ولا يعفو ويصفح إلا من له يد يبطش وسلطان ينتقم. لذا كان الحاكم هو أول الموجه إليه هذه التوجيهات وهذه الإرشادات السامية. ثم نأتي إلى سمة جديدة ألا وهي الحزم. فالحاكم الحازم لا يعرف التردد والأرجحة، ينأى عن الذبذبة والمراوغة، لا تناوئه الأهواء المتنازعة ولا الأراء المشتتة، واضح السريرة من غير تعرج ولا انحناءات راسخ العزيمة. وللحزم وجهان، حزم مع المعاونين والظالمين، وحزم مع أعداء الله وأعداء الدين. أما الحزم مع المعاونين فإن الحاكم مسؤول عن أعمال وتصرفات معاونيه، فلا يكفي أن يحسن اختيارهم بل يجب مراقبة أعمالهم ومتابعة تصرفاتهم ونشاطهم. فقد يحس منهم أخطاء جسيمة تضر الأمة والرعية بسبب تجاوزات أو إهمال أو تقصير أو انحراف وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. ولما كان سلطان المعاونين مستمد من سلطان الحاكم، فإن الحاكم مسؤول مسؤولية مباشرة عن أفعال وتصرفات وأنشطة معاونيه. والقرآن الكريم يضرب لنا أروع الأمثلة وخير مثال في مراقبة الحاكم لمعاونيه، وذلك في سورة النمل آية 20، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هنا نريد أن ننبه أن تفقد الطير لا يعني هنا تفقد الرعية، وإن كان يمكن أن يمتد إليهم. لما نقول هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال قبل هذه الآية: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. فتفقده للطير لأنه من جنود سليمان، فسيدنا سليمان عليه السلام كان يتفقد الطير، أي يتفقد بعض جنوده. فتوضح الآية الكريمة كيف أن الحاكم يتفقد معاونيه وجنوده ويراقبهم ويتابعهم ويتساءل: ما الذي حال بيني وبين رؤية الهدهد؟ ثم عندما تأكد من غيابه فقال: بل هو من الغائبين. ماذا بعد؟ ماذا بعد أن وجد الهدهد من الغائبين؟ هذا ما توضحه لنا سورة النمل في الآية 21، أي الآية التالية لتفقده الطير. قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. وتبين الآية الكريمة ضرورة معاقبة الحاكم لمعاونيه عند التقصير ومعاقبة المخالف، فهو أمر ضروري، لأن أي مخالفة لا تقابل بالجزاء المناسب لابد أن تثمر عن مخالفات أخرى متعددة قد تكون أعظم منها. فحين نرى وزيرا مقصرا في عمله لا يحاسبه أحد، فسوف يكون العامة مثله، ومن يقودهم هم أبشع منه، وتنتشر بيننا الفوضى والتكاسل واللامبالاة، وتحدث الطامة حينما يثاب المقصر ويرقى من لا يستحق. لذا لزم الحزم، وهذا ما تشير له الآية: لا يعذب الهدهد عذابا شديدا يؤلمه، أو لا يذبحه، وينجيه من هذا كله أن يأتي بسلطان مبين وحجة قوية توضح سبب غيابه، وتقنع الحاكم أن يصفح عنه ويتركه ويرفع عنه العذاب. وهذا يؤكد أن الحاكم، وهو هنا سيدنا سليمان عليه السلام، يقيد تعذيب الهدهد أو ذبحه بعدم إتيانه بالعذر المقبول عن سبب غيابه. أما إذا أتى بهذا العذر فإنه سيعفو عنه ويتركه. وهذا أيضا يدلنا لما قلت أن تفقده للطير وكلامه عن الهدهد ليس من سبيل تفقد الرعية، بل من تفقد الجنود والمعاونين، أنه لا يليق أن ننسب لسيدنا سليمان عليه السلام أن يعذب أحدا من الرعية إذا غاب، لكن إذا غاب أحد الجنود أو أحد المعاونين فله الحق أن يعذبه ويسائله ويعاقبه، أو يكون لديه حجة قوية. هنا نرى أن على الحاكم أن يقدر لمرؤوسيه ومعاونيه اجتهاده ويلتمس لهم عذرا، فلعل هناك حجة تفيد مصلحة الأمة والمصلحة العامة، فإن لم يكن فالعقاب والحزم الشديد. وأما الجانب الآخر من الحزم فهو الحزم الشديد مع أعداء الله، فلا ينبغي للحاكم المساومة على دين الله، ولم يظهر القوة اللازمة لردع أعداء الله والأمة، وإلا استضعفت هذه الأمة وكانت محط أطماع الأعداء. لذا يجب أن يكون الحاكم شديد الحزم مع أعداء الله وأعداء الأمة، لا يلين ولا يتهاون ولا يتذلل، كما تدلنا الآيات الكريمة في سورة النمل إذ يقول الله سبحانه وتعالى: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فتشير الآية الكريمة في إيجاز معجز أن التعامل مع أعداء الله إنما لابد أن يكون من منطلق العلو والفخر، لا من منطلق الذل والمهانة، رغم أن سيدنا سليمان علم من الهدهد أن هذه الملكة ملكة سبأ لها عرش وملك عظيم وعندها من الخيرات والقوة الكثير، لكن هذا لم يجعله يحس أنه أقل منها، بل يأمرهم لا يطلب منهم ألا يعلوا عليه ولا يتغطرسوا، ويأتون إليه مذعنين، يأتون إلى الإسلام مذعنين. هذا هو الحال مع أعداء الدين، ونجد ذلك أيضا في نفس الصورة في الآية 37 إذ يقول الله سبحانه وتعالى: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. تشير الآية الكريمة إلى حزم الحاكم، وهو هنا سيدنا سليمان عليه السلام، في اتخاذ القرار وفي معاملة أعداء الله دون تردد أو خوف أو تذلل أو خضوع، قرار لا يقبل المساومة، ليس كمن يسعى لحطام الدنيا. وهنا دلالة أن الحاكم لا بد له من امتلاك علم الحرب النفسية، ويدلنا ذلك قوله سبحانه وتعالى: بجنود لا قبل لهم بها، كذلك قوله: ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فهو يهزمهم نفسيا قبل أن يواجههم، فتكون هزيمتهم الفعلية أبسط وأسهل. ولا يعني هذا العداء بلا نهاية، إنما فالأمن والأمان لمن أوفى بالعهود والمواثيق، وضرب الرقاب لمن خان العهد وغدر بما عليه أخذ العهد والذمة. ثم نأتي إلى معيار آخر، وهو الشورى. فالشورى من أهم الخصائص التي تتميز بها الدولة الإسلامية، فالعمل بمبدأ الشورى على وجه الوجوب والإلزام على جميع المستويات العامة والخاصة وفي جميع مرافق الحكم والحياة، وبخاصة في الزمان الذي تفقد فيه الأمانة ويقال في بني فلان رجل أمين، ونحن وللأسف الشديد في هذا الزمان. فالإسلام لا يقر السلطة المستبدة بالرأي أو التي تنفرد بالقرار دون مشاورة أهل العلم والرأي، وهم من يطلق عليهم أهل الحل والعقد. وقد تحدث الفقهاء عن ضرورة توافر بعض الشروط فيهم، وهي العدالة والعلم والرأي والحكمة. فالشورى في الإسلام حق للأمة وواجب على الحاكم، وهو نظام سياسي اجتماعي، وهو حلقة وصل بين الحاكم ورجاله. فالشورى مبدأ أساسي من مبادئ الإسلام، وردت في السياق القرآني الكريم بين ركنين عظيمين من أركان الدين، هما الصلاة والزكاة. وقد خصص الله سبحانه وتعالى سورة من سور القرآن سميت باسم الشورى لما لها من أهمية في الإسلام، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: في سورة الشورى آية 38: وأمرهم شورى بينهم. فتتضمن هذه الآية الكريمة أمرا عظيما، هو أن الشورى بين المسلمين أنفسهم. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران آية 159: وشاورهم في الأمر. يتشاورون فيما بينهم ولا يعجلون ولا ينفردون بالرأي. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه. لابد للمجتمع الإسلامي من أن تكون الشورى فيه هي الثقافة الرائجة التي يتحلى ويتزين بها الجميع، والجميع سواء كانوا حكاما أو محكومين يمارسونها ويطبقونها في حياتهم العملية وفي واقعهم وواقع المعايش على جميع المستويات. جدير بالذكر أن هذا النظام الإسلامي الراقي ظهر في وقت سيطرة الدكتاتوريات على أنظمة الحكم في العالم، سواء في بلاد الفرس أو الروم أو الهند أو الصين. وللشورى في الإسلام خصائص وحدود نقول منها ما تيسر، لأن الوقت قد داهمنا: أنها جزء من الدين وطاعة لله وقدوة صالحة يأمر بها الأنبياء قبل غيرهم، حتى لا يتعاظم عليها من يدعون النزاهة والأهلية والفقه. فليس بعد الأنبياء من الصلاح والعصمة أحد. فالشورى هي السبيل إلى الرأي الجماعي الذي فيه خير الفرد والمجتمع. قال: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. صدقت يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الحديث معكم طيب وأشتاق دايما إليه، ولكن الوقت داهمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن الشيطان ومن نفس الأمارة بالسوء. والله أسأل العفو والغفران، وأستودعكم الله، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور. تكشف أسرار المسطور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن
بين العلم والإيمان.